ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، توقفنا في المرة الماضية عند الفصل السادس من الأدب، وطبعا رجعنا كده للكلام عن الفصول كعنوان في الأول كده، الفصل الأول والفصل الثاني. الفصل الأول آداب النية، الثاني الفصل الثاني الأدب مع الله سبحانه وتعالى، الفصل الثالث الأدب مع كلام الله تبارك وتعالى والقرآن الكريم، الفصل الرابع الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفصل الخامس الأدب مع النفس، حتى توقفنا عند الفصل السادس. فماذا فعلتم في الخمسة فصول؟ عملتم في الخمس فصول؟ هندخل على فرق هذا الشهر كامل، بس هذا سؤال كده وعرفنا في الفصل السادس، لا تقلقوا. ما كان أول شهر، مفيش حاجة إيه؟ أنت طبعا خفتوا. فعملتم في الخمس فصول، كيف حالكم مع الخمس فصول؟ ثم هندخل على السادس، بس أسأل سؤال، هل بنعد فصول؟ هل بنعد أوراق؟ هل بنقرأ كلمات؟ أم بنرى أثر على الأرض وفعل ومردود لما قلناه؟ لأن اتخذت دلوقتي الأدب في الأصول، ثم هننتقل شيئا فشيئا هتجد كلام عن الفروع، فكيف يكون الإنسان أدب، وكيف حالك في الأربع أو الخمس محاضرات في الأدب مع الله سبحانه وتعالى؟ هل تستطيع أن تقول كم مرة تأدبت مع الله في كذا عمل، وبالليل ولا بالنهار، سرا ولا جهرا؟ كيف تأدبت مع القرآن فيما مضى؟ هل تأدبت مع القرآن وتغير أدبك عن القرآن؟ هل تستطيع أن تقول أنك بعد شهر خلاف أدبك مع القرآن قبل شهر؟ هل تستطيع أن تقول لنفسك أنت الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل عندك جديد؟ هل أحيت سنياتك؟ هل تأدبت الأدب المطلوب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سنياته الشريفة؟ هل في شيء كنت أنت مخطئ فيه غافل عنه مش منتبه له ذكرت به؟ هل أنت جيت بهذا الشيء وأوجدت هذا الشيء وكان مش موجود؟ ثم كان الأدب الأخير الأدب مع النفس. كل هذا لا يعني يجعل الإنسان غفل أن يتأدب مع نفسه، لأنك أنت أدبت مع نفسك هتتأدب مع الناس زي ما هنرى. فالمفتاح أولا أدبت مع نفسك، يعني بعد كده هيطلب منك أن تتأدب. ممكن تقول والأدب فريضة وكذا وكذا، وهتجد الأدب مع الوالدين كما سنرى، وكما سنرى أن البعض عاش الأدب مش مجرد حروف يقرأها فقط، لا ده يعني لدرجة أن والدته يمسح لها الفرش فلا يطمئن بيده وتمسح الفرش، فينام عليه بظهره مخافة أن يكون في شيء، هذا الشيء سيؤلم جزء في ظهر والدته منه، فيكون بذلك لا يتأدب معها. فكيف حال الوقوق اليوم مع الوالد أو الوالدة بحسابات مفتوحة لا يرعاه صاحب هذا البيت والخلق السيء على هذا البيت، ومعلوم مكانة رضا الوالدين. فالأدب مع النفس لكن احنا أطلنا المرة الماضية في المرة الماضية، لكن بأمانة أمانة عندما يتكلم الإنسان عن أدب مع نفسه، لأن إن اجتاز هذه المرحلة الصعبة والأدب مع النفس ستأدب مع الناس. الركب في الأدب مع نفسه يصعب أن ينجح في الأدب مع الناس، وإلا كل وصفتين لا نحب أن نقوله ولا يعني نذكره. نتمنى بإذن الله تبارك وتعالى أن نأخذ جميعا مما نسمع ونقول على نحن الجد، ونحن نتأدب مع أنفسنا. فإذا بالأدب
الأدب يتأثر الناس به، فإذا بك تتأدب مع هذا ومع ذلك. وأنا حبيت أسأل بس على خمس فصول، هل حصلت خمس فوائد؟ هل هناك خمس أشياء دخلت عليك غيرت في حياتك إلى الأحسن وصرت بتقول لا أنا دي اجتزتها، دي لا أنا كنت منتبه لها، دي حتى إن وجدت الأثر الفلاني والأثر الفلاني من فلان وفلان، بل وجدت بركة عندما أقرأ المصحف في الثلاث الأول، بل وجدت سكينة عندما تأدب مع السنة المشرفة. فنجد أن الأدب ذكر في كتاب لا تغفل كثيرا، الأدب ذكر في كتاب لا تغفل كثيرا، انتبهوا. والله سبحانه وتعالى حل به الأنبياء ليتعلم أتباعهم كيف يجوز القنطرة من هذه الدنيا ويقطع هذه المفازة بسلام، وجاء الخير كله على يد نبينا صلى الله عليه وسلم، وسيد الخلق وأكمل الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. على هذه الأحوال بس كانت يعني نظرة عشان الصفحات ما تنطويش والورق نفر كده، وإيه يكون في إيمان لهذا المعنى، إن الأدب حياتك، الأدب. وإحنا سمعنا يعني مش كلام عامة، ده كلام أهل الفضل وكلام السلف الصالح، الأدب الدين كله، فالدين كله، فاللي هيهرب منه بيهرب من الدين، هرب من جزء بيهرب من جزء من الدين، هرب من الأدب كله يبقى هرب من الدين كله، هرب من الدين كله. وإن كان في الأول سيقول أنا لا أقصد ما كنت أدري، أنت تتعلم فينبغي عليك أن تطلب المزيد، لأن الله قال قل رب زدني علما. يعني يقول الفصل السادس في الأدب مع الخلق، يقول الوالدان بيقدم لك في الناس من يقدم ترتيب. أحيانا فينا ممكن يكون عنده عشوائية فوضوية، فالإسلام بيرجعك عن هذا ويعلمك الترتيب، التعامل مع الناس كيف أتعامل. عندما اصطفى الله من الخلق النبي صلى الله عليه وسلم صارت مكانة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعلى من الأب من الأم، لأنه سيأمر بكل سبب يعني حياة الجميع ونجاة الجميع، وهو الذي سيوصينا صلى الله عليه وسلم بأن نحافظ على والدينا. ثم بعد ذلك ننظر للناس من يعني أبدأ في الأدب مع الخلق، هم من الخلق يعني جدير بأن أنا أقدم له الأدب. وستجد أن ترتيب القرآن والسنة هم بغاية الدقة نظرا لغفلة الكثير. الكثير أحيانا يأتي للأمر من نهايته ويترك البداية كأنه مشي بظهره، لا ويريد أن يقتدي الناس به عندما يسير بظهره للخلف. القهقرة، أنت تمشي القهقرة، يعني أنت من كل ناحية تحيطك المخاطر، كيف تطلب من الناس أن هم يقتدون بك أو كذا وكذا. وهذا كلام مهم جدا في بداية الطريق، بداية الطريق مهم جدا. الأدب حيصرفك، الأدب حيرفعك، الأدب حيزكيك، الأدب حيحبب فيك مشايخك وأساتذتك، الأدب حيجعل فيك بركة. فكلامك ممكن يكون وجيز ولكن مملوء بالبركة. أحيانا البعض يتكلم يعلى صوته وممكن يقرأ كتاب ويتكلم كثير ولا يسمع له ولا يعمل بعلمه من اللي بيكلمه، لأن الأمر كله كان محتاج إلى أن يوضع الأول العنوان الجميل والكساء الجميل للشيء من أجل أن النفوس تقبله وتحبه وتنصت له وتحترمه وتوقره. فيقول يؤمن المسلم بحق الله، يؤمن المسلم بحق الوالدين عليه وواجب برهما وطاعتهما والإحسان إليهما، لا لكونهما سبب وجوده فحسب أو لكونهما قدم له من الجميل والمعروف ما وجب معه مكافأتها بالمثل، بل لأن الله عز وجل أوجب طاعتهما وكتب على الولد برهما والإحسان إليهما، حتى قرأنا ذلك بحقه الواجب له من عبادته وحده دون غيره. فقال عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهما على وهم وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الذي سأله قائلا من أحق الناس بحسن صحبتي أو صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. نقول كيف تنظر الوالدين؟ وظيفتك من الوالدين إزاي؟ من هم في دنياك؟ مين مقامهم ايه؟ مكانتهم ايه؟ كيف تتعامل معهم؟ كيف تنظر الى الغنى؟ كيف تبرهم؟ يبقى مش سؤال واحد ده الادب هتطلب منك كذا سؤال مع الوالدين. ايه هم في حياتك؟ سبب الوجود؟ السبب المادي او السبب الطيني الذي يتكلمون عنه؟ ولا هناك تعامل روحي مع الوالدين؟ هناك ذوق، هناك ادب، هناك معاملة اخرى مع الوالدين؟ يعني ايه هم في حياتك؟ هم جنتك ونارك؟ اذا انت كيف تفهم فهم السبيل؟ هم بابا من ابواب الجنة، بابان يعني من ابواب الجنة، بابا من ابواب الجنة بابان يعني، فانت كده فهمك صحيح. اذا هم سبب لتفخيم الميزان، كلامك صح، سبب لنوال الخيرات، زي كان بعض العلماء يعني يدعك نحيته في قدم امه من اسفل. يعني احنا ما بنعمل زي غيرنا يقال عيد الام يحتفل بساعه وبعد كده عد بقى 365 يوم في 24 ساعه كيف يتعامل مع الام وكيف يتم التعامل مع الام. احنا عندنا التعامل مع الام طول السنه بوقار واحد، يزداد لا ينقص، يعني بر الام يزيد لا ينقص. اذا جئت تقول هذه الساعه عند الام عيد، تاتي ساعه افضل منها، للساعة دي عيد تأتي ساعة أفضل، حتى ينتهي العام والأم تشعر أن بركات الإسلام على هذه أبنائها تأتي إليها فتعيش في سعادة. وأسباب هذه السعادة هو شرع الله عز وجل. نحن لا نحجم الفرحة أو السعادة أو البر للوالدين. كيف يكون ذلك؟ والله عظم مكانهما. كيف يكون ذلك؟ فنحن عندما نقول للناس أن هذه الأشياء مبتدعة في دين الله سبحانه وتعالى، هذه الأشياء هي واحد على آلاف معاني البر التي تؤدى للأم، نحن لا نغالي ولا نبالغ في هذا، بل سل الأم التي أنجبت عالما أو إنسانا مهذبا سلها عن حياتها. أي يوم في حياتك عيد؟ هتقول كل حياتي سعادة لأن ابني يتعامل معي بشرع الله سبحانه وتعالى، يخشى الله سبحانه وتعالى، يتقي الله عز وجل فيه. أما الآخر فقد يعتذر لنفسه بأنه أكرمها في يوم في ساعة، ثم بعد ذلك ترى الأم الولمات من هذا الأحمق، هذا الجاهل أو الضعيف اللي ظن أن عيد الأم أو كذا أو كذا، وأن ده أصلا ده شيء أصلا موجود، وهي أي ساعة بيغنونها وخلاص أو يحطونها الأغنية على الكلوتون وكلام من هذا القبيل. الأم حقها أعظم من ذلك، أعظم من ذلك. الله اهتم سبحانه وتعالى بشأنها عندما يعني حدث ما حدث من فرعون وموسى. يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان ام موسى كانت خائفة على موسى، وبين لها انها اذا خافت ان ترقيه في يوم عليها رضوان الله. فمن هنا ننتبه هذه المعاني، لان مقام الام عظيم، مقام الاب عظيم. الاحياء البعض برضه احيانا يسيء الادب مع الاب بدعوى الام ضعيفة ومنكسرة وان الاب سريع او قوي او جه. هذا له حق وهذا له حق. البر قسمة، حتى لو الاب ليه المرة الرابعة كيف نتعامل مع الاب؟ هل بذلك بانفسنا كده نشعر الاب ان الام مقدمة عليه وانها ترفع عليه وكذا وكذا؟ لا، الامر ليس كذلك. انت تهتدي في هذا الامر بهدى الله سبحانه وتعالى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان الاب هو عمود البيت. الاب هو عمود البيت، وهم يقولون امثال هم يعرفونها تماما. النساء حتى عندما تتكلم عن زوجها تأتي انت الابن مجرد قراءة الامر وتريد ان تتأدب، فتأتي فلا تنتبه كيف تتأدب مع الاب والام. ملتفت لهذه المعاني، ومعلش الاجاز يعني مش بيضيق عشان ايه ندرك الكلام، لكن الشاهد من الكلام انت بتنزل للاب، ما هو ده الادب بينبع من هنا. وانا احيانا اروح انا رايح مثلا ايه للمدير بتاعي وانا عايز مثلا اطلع عمره والعمالة قليلة وانت اظهر واحد فيهم، وهو قال لك قبل كده ان انت عايز اي همس مفيش عمالة، ورايح تقول له عايز اطلع عمره وانت مشفق، طب هو كويس دلوقتي، طب ممكن اكلمه، طب هو فاضي، لا مشغول، لا معاه تليفونات، هذا النهاردة مش مبسوط بتروح وبتخشى ان تكلمه نظرا لمكانك امامك في المطلوب اللي انت عايزه. الحاجة اللي انت عايزها انك تطلع عمرة انت لازم تمضي الورقة منه ده الاجراء اللي معمول فهو ممكن شوية لا اطلع مش حمد دلوقتي لو انت عايز تطلع عمرة بتحب ان تذهب من عمرة. فكيف نظرتك لهذا الرجل او هذا المسؤول وانت رايح تمضي منه اجازة عشان تطلع عمرة؟ طب لو كان بقى مصيف فكيف نظرتك للأب والأم وهم من أبواب الجنة وهم ربنا حكم ببرهما حكم ألا تكون حكم سبحانه وتعالى ألا تكون لهما أف أف ده البعض مش بيقول أف ده بيقول 28 حرف يعني إيه أف يحط ورا بقى الفه كل يحط الحروف الثانية وإن كلمته هو بر وعنده صلف كأنه أنا عملت لهم انا مثلا حججتهم انت عملت ايه يا مسكين ماذا قدمت للاب والام يا مسكين؟ لذلك لا نستغرب عندما نجد عقوبات تنزل علينا او قلة بركات بسبب الاب والام كم من نفس يتنفس بالاب وهو محزون من فعل ابنه وازاي ان الابن يمكن يتعالى ويبتدي يفتخر على والديه وكذا وكذا لا سيما بعض المعاني يعني ان كان بقى مدير او مشهور او كذا وذهبت لتطرق عن الباب. السلف كما سمعنا كانوا خلاف ذلك تماما قالت له قم اطعم الدجاج وهو جالس امام الطلبه والطلبه كانوا طلبه عفوا كانوا طلبه اصلا كانوا علماء ما بالك بقى العالم اللي كان يعلمهم يعني الطلبه نفسهم كانوا علماء اما تقرا في التراجم ترى عجبا يعني اتحشوا علم ومعاه تواضع يؤسف لان الكثير فرغ من العلم وترك المكان للكبر يدخل ومش ساكت كمان ده بينافح عن هذا الخطا عملت ايه؟ فلا انت ماشي انت زرتني ليه؟ لا انا مجنون لا كذا كان قم اطعم من الدجاج كان يسيب الدرس وين ياكل الفراخ الدجاج وقد يرجع ويعود للطلبه وهم جالسين مكانهم وكانوا الطلبه من اماكن بعيده يعني لما تخيل ان واحد يرحل من مكان لمكان من دوله لدوله وفي الاخر ممكن يجد شيخه عشان امه قالت اكل الدجاج يقوم ويترك كل اللي امامه لا يرى الثواب هذا يقدم على بر امه ولا يرى وقره يهتز ويقوم ليبر الام اذا هذا عاش الادب قولا وعملا مع الاب. لذلك علمهم حتى الان بنقراه حتى الان يطلع الكمبيوتر يطلع كذا كذا ومع ذلك سبحان الله على جميع الوسائل التي تتاح للمسلمين ان يتعلموا عليها تجد كلامهم ايه عبر الاثير كده يسير سواء يكتب في الكتب سواء في السيديهات سواء في القنوات الفضائيه سواء في اشرطه سبحان الله بركه نعم كيف نظر هذا التابعي او نظر هذا العالم لامه وهي تقول له هذا وكيف نظر للطلبه وكيف نظر للعلم يعني كان ممكن يقول شبهات كثيره انا بعلم الان انا بصنع رجال انا كذا نظر للام اولا لانه عندما نظر من منظور صحيح ومنظور الكتاب والسنه وهذه نصيحه من اعظم الادب ان تظن لنفسك ولدينك ولمن حولك من خلال الكتاب والسنه اي نظره خارج الكتاب والسنه لا يجد صاحبها ابدا سعاده بسهوله او يسرى او كذا سيتعثر ونقول هذا ليس ان احنا بنخوفه ده هذا حق ده هذا تحقيق لان ده وعد الله سبحانه وتعالى في الوالدين على الانسان الا يتعرض لعقوبه الله والا يعني ياتي فياتي كانه ياتي بجديد. الله سبحانه وتعالى امرنا سمعا وطاعه كما قالت الانصار عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن تقسيم او زراعه النخل او كذا قال سمعا وطاعه لانه عليه السلام ابصر باحوال الفريقين المهاجرين والانصار وما الذي يطيب القلوب كلها فالذي سيطيب لك طريقك وسيسعد لك شانك وسيبصرك الكتاب والسنه الكتاب والسنه سيعلمك اعظم درجات الادب وسيحبك الجميع وستحصل كثيرا وغيرك لا يزال يحصل شيئا ان تخلى عن الادب لان ده الذي جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. من الايات والاحاديث كيف تنظر للوالدين كنت نظرني زي ما قبل ان اسمع هذه الكلمات كيف كنت لان النظره هيترتب عليها الادب هيترتب عليها الادب بالضبط كده. انا ممكن صديقي وانا ماشي معاه اتكلم وكذا، ممكن مع استاذي اتحفظ، ممكن مع الدكتور بتاعي في الجامعه بتحفظ. بتحفظ ليه؟ لانه في جوه القفص ده في العين مش هيخرج غير بالادب. فان انا اسات سيتركني وامشي وانا اللي خسرت. ان قلت الالوان بتاعت بدلته مش منضبطه، لا اصل صوته عالي، لا اصل جه متاخر ربع ساعه، وابتدي انا اتكلم مثلا بضرب مثلا، ثم عندك اغسل الذي في صدره. لا، انك ان تفعل هذا بل ينبغي عليك ان تتمسك بالادب، لان هيفتح لك ابواب الخيرات كلها. مفتاح طريق الخير الادب. ازاي ما تاخدش مفتاح طريق الخير لا وتفتح الطريق وتسير من اجل ان ينتشر خيرك وعم للناس، وتكون انسان صالح مصلح تهدي الى طريق الله المستقيم. فاذا امك ثم امك ثم امك لا يعني ان نبتدع، لا يعني ان نعليها فوق الايه، قد ابرها ببعض المعاني اكثر من الاب، دون الاب ان يشعر ان انا حطيت من قدره او لا دي اوعى تنسى مثل لا، ولم ينسى والله. فمن الذي اتى بالام ويعني الام تزوجها الاب واختارها من اجل ان تكون انت صالح؟ الاسلام امره وقال من الادب تصلي الاستخاره، وامره ان يتخير الصالحه من اجلك انت، من اجل ان تستريح انت. اذا الاسلام من كل ناحيه يبحث عن راحتك، ثم اذا بالبعض يشذ ويستثقل الادب الشرعي، وده وكانه البعض يسال هو فرد، هو في نصوص تتكلم على المروءه يقول لك مثلا ايه هي المروءه دي جابها نص، هذا سؤال مش محل خالص. هل استطيع اقول لك كم نفس اتنفست النهارده؟ هل استطيع؟ هذا سؤال مش محل خالص. ما انت تنفست ولابد ان تتنفس لتعيش، ويصعب عليك ان تحصي انفاسك. الله ما امرك اتي انا واقول لك هذا، لكن معلوم ان اعداء انفاسك معدوده، ومعلوم انك تتنفس لتعيش. اذا احيانا الانسان يغلط نفسه بنفسه ويخسر ويبكي او يندب حظه في وقت العمر تقدم وما يسعك ويسعك الان الا ان تتوب وتكون في ركاب الصالحين، اما ان تكون مع المصلحين وكذا وكذا انت اللي اخرت نفسك. يبقى هو ينتبه ان بدأ بالوالدين لمكانة الوالدين، ودايما لما العلماء يبدأوا شيء، وان وجدت في كتاب تاني عالم بدأ بسنف تاني من الخلق لا تستغرب، تعرف نظرته ايه، تعرف ان ربنا عز وجل خير، سبحانه وتعالى قسم الخير بين العلماء وبين الناس سبحانه وتعالى، ليعيش الناس محدش يستغنى عن حد، او حد يفتخر باللي معاه، او حد يعجب باللي معاه، وانا عندي اللي معاش عندي غيره، انا عارف ان غيره مش عارف. لا، كلنا لآدم، لا تفضل إلا بالتقوى، لا العربي على أعجمي ولا الأصفر على أحمر ولا مصفر، التفضل بالتقوى. فكيف تنظر الوالدين؟ قدمهم لأن الله قدمهم، ومن الأدب مع الله أن تقدم ما قدمه الله، وأن تبدأ بما بدأ الله به. قال صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به. أحيانا البعض يريد أن يفعل أشياء كما أصلا أول مرة، لا هي مش عروض، ده علم متأصل. انظر كيف مشى السلف الصالح، ما نخترع ما نبتدع عشان نبتدي نشوق الناس ونجذب الناس. الادب مع الكتاب والسنه هو اعظم بضاعه تقدمها للناس، اعظم هديه تقدمها لطالب علم او لانسان تريد هدايته، انك تقدمه ان يتادب بالطريقه الصحيحه، لا ما يبتديش يخترع او كذا. وانت ترى هو عيد الام بس، ده اعياد كثيره مبتدعه، يعني شويه ابتدى عيد الام، شويه ابتدى مش عارف عيد كذا، عيد كذا، عيد كذا، لا يكاد ينتهي العيد الا لا تعيد، بل ممكن يعملوا في اليوم ثلاث اعياد. فكيف يكون هذا؟ كيف يكون؟ لان هذا ليس فيه ادب مع الشريعه. الادب مع الشريعه قبل ان افعل اتعلم واسال. طب انا لم اجد عندك، اسال اهل الذكر. اذا الطرق ميسوره لتحسن الادب مع الله سبحانه وتعالى، في أن تتأدب بأدبه وأن تتمسك بشريعته مع الخلق. فأول أحد من خلق الوالدين. أحيانا البعض يبر فلان وفلان ويسيب والديه في الآخر ويسهر مع أصحابه وكذا وكذا وكذا، ويسيب الأم ممكن تريد أن تراه أن تطمئن عليه كذا كذا كذا، وإن كلمته إذا بالأم تحاكم إنها إزاي تكلمت مع الولد اللي هو ابنها، يعني كيف تأخر وكذا وكذا. إذا التفت لهذه المهام، لابد أن تمتلئ بيوتنا بر، لابد أن تمتلئ البيوت من البر، وإن لم يملأها طلبة العلم بالبر، مين اللي هيملى بيوتنا بالأدب وبدل الوالدين إلا أن يفعل هذا أهل العلم من ربنا سبحانه وتعالى أرشدهم ودلهم على طريقه سبحانه وتعالى. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول والدين مؤمن ما هو المنهج بتاعكم؟ الوقت ممكن يسرقنا في الكلام. موضوع الوالدين يؤمن وكتير بيستهتروا به ومش مش بنظر النظرة المعتبرة. يعني ممكن يقرأ أداب الأخوة. طب أداب من أداب الوالدين لا ما يقرأهاش. طب يمتحنوا في الاثنين يجيب في دي 3 من 10 والثانية 0. ما تخافش مش هجيب في الأخوة برضه 5 من 10. تخافش. لابد نعترف إن إحنا قصرنا وقصرنا تقصير شديد. والحال ما نرى لما نسمع. يعني عندنا تجد ان حتى طالب العلم ممكن في دراسة رتبك له عشان ترتب له افكاره وتعينه. ممكن لا يعني مش الموضوع عندنا مش مهتم بيه الدرجات. كيف تعرض عليك الجنة ويعرض عليك الخير ويعرض عليك اللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف انت تتخلف او يتكاسل او يتذلد او يذهب او يتغاضى او يتناسى؟ كل الصفات لها المجموعة اللي أخرت الكتير. كيف ملئت بيوتنا الآن بهذا العقوق وتجد ان واحد منهم عنده مجلدات في البيت مجلدات وتكلمه رد عليك بالحجج؟ طب انت كيف فعلت هذا؟ لأن الأدب فقد. لما فقد روح العمل فقدت. صار الإنسان جاهد حافظ حروف بس ومعاه حنجرة وصوت يعرف يرد على والده على والدته على ممكن يرد على شيخه ممكن يرد على مديره ممكن يرد على كبيره ممكن يرد ومنها حزبه ولا حول ولا قوة إلا بالله. هتعرف إن يعني فعلا الأدب شأنه مهم جدا جدا جدا. وإنه منشغل عن إيه كلمة مثلا إيه هو فريضة ولذلك جزاكم مثلا بتسألوا إحنا إيه نذاكر إزاي؟ أرجو مذاكرة للعمل أرجو مذاكرة للعمل. أنت ممكن ربنا ينعم عليك وتجيب الدرجة لكن أنا عايز الدرجة اللي تجيبها في المادة يكون أثرها ومردودها من أول ما تنزل بل قبل أن تقوم. التختة اللي أنا جالس عليها دي أشعر كده بعد ما تمشي اللي تأدبت معاه اللي تأدبت معاه. وطبعا بتيجي الشكاوى من بعض طلبة العلم الطالب اللي جنبي وكان في الفندق بتتكلم أنا هو شايفه بس أنا نفسي مش شايف لعله ينتبه. انت جيت تجلس انت بتاخد امانة عظيمة جدا 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 جدا. اقدر وهذه البضاعة قدرها في جميع المواد الشرعية. عندما اتكلم اجعلوني اخر من يدرس اخر من يدرس. انا اخاطبكم بهذا للادب مع الجميع بدءا باهل العلم والوالدين وبقيت الدنيا حتى تبحث عنكم الدنيا. فين المهذبين؟ فين الطيبين؟ فين الصالحين؟ ايه العلم ده عمل ايه في الرجال ده عمل ايه غيرهم ازاي كده فلان ازاي اتغير ادبه كده ما شاء الله. احنا عايزين ناخد منها. ودايما بيتقال كده لما تروح في اي مكان سلم اللي علمك سلم الوالد اللي رباك. فينبغي عليك ان تكون عنوان جميل لدينك لا سيما انك جيت الى هذا العلم المبارك علم الكتاب والسنه. فاحمد الله غيرك حتى الان ما يعرف الا ان حتى ما فيش رب. يعني البعض الجنوب افريقيا كده يقول له يعني انت مؤمن بالله اين الله؟ تسمع عن محمد رسول الله يقول له لا يقول له وان سمعت يقول له اشهد فيقول له اشهد ان محمد رسول الله فيشهد فيسلم. وانت جالس تتمرغ في العلم تتقلب من شيخ لشيخ وترى من معلومه لمعلومه وتسمع من حكمه لحكمه ومن نور لنور. هؤلاء يعني مجرد في 3 دقائق لازم انه يسلم مش عارف حاجة خالص مش عارف حاجة خالص. فالحمد لله على نعمة الاسلام. فنعود الى كتاب الشيخ يقول وقال صلى الله عليه وسلم ان الله حرم عليكم حقوق الامهات والامهات ووأب البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال. والمقصود هنا في الرواية حقوق الامهات. ولا يعني حقوق الامهات ان حقوق الاباء ابيح اعوذ بالله. ولكن قد ينبه بالامهات على الاباء وقد تذكر الامهات لعلة او لوقعة كانت على عهد النبوة الشريفة. ولكن اتى الصحابة بكل ما سمعوه امانة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حفاظا على الشريعة العظماء رضي الله عنه وارضاه. يقول وقال صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور وشهادة ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يقول حتى قال أبو بكر قلت ليته سكت. اهتمام من أشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، اهتمام بهذا المعنى. البداية أجمل الكلام الكلام المعنى، ثم في نهاية الكلام يهتم صلى الله عليه وسلم بالكلام عن شهادة الزور وقول الزور. هل اللي في الوسط مش مهمة؟ لا مهمة، لكن الأولى قد يقع ويختلف فيها الكثير. غالبا الإنسان له أب أم، يعني ده الأصل، الإنسان هو نسل لأب والأم نتاج زواج. ثم بعد ذلك قد يكشف الناس في وقت من الأوقات شهادة الزور وقول الزور، أو حدث شيء يعني ينبغي التنبيه عليه، فالصحابة يقولوا هذا الكلام ويضعوه على رؤوسهم ويبلغونه للأمة رضي الله عنهم وأرضهم. فبين صلى الله عليه وسلم أن من أكبر الكبائر عقوق الوالدين. وقال صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أنت ممكن يكافئ إن الولد والده، لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مميتا فيشتريه فيعتقه. والكلام طبعا لو اتشرح هنطول، بس معنى ان يجد مملوكا هذه الاولى، الثانيه يدفع فيه المبلغ الضخم اللي الان ممكن يعمل 800,000، ثم بعد ما يدفع ال 800,000 امامه يعتقه. ثلاث مراحل، الثلاثه اصعب من بعض. وغالبا اما تجد اشياء من هذا امتثل وسلم به العفو، لان البعض احيانا يوم يتخيل، فبعد ان يتخيل الشيطان يغدف في منحة تاني واذا به يبتلى، لان المال شقيق الروح، ولان النفس فيها نزعة عندما ترى انسان اقل منها ما بتفكرش. والحاجة الثالثة ان بعد ما يملكه في حب التملك في النفس. ثلاث حاجات يعني اصعب من بعض. فاحيانا البعض لما نقرأ الكلمات النبوية الشريفة يسهل ايه سماعها، تطبيقها صعب، يحتاج الى مجاهدة وصدق. ولذلك قالوا قولوا لمن لم يكن صادقا لا يتعلم، فقولوا لمن لم يكن صادقا لا تتعلم، تفش نفسك. فالثلاثة اشد من بعض. فالثلاثة دول عندما يجتازهم الولد يقول انا جزيت والدي عن البر اللي عمله. يقول وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب وأحب إلى الله تعالى، قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وجاء رجل إليه عليه الصلاة والسلام يستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. هذه فيها نصرة الأمة وكثر شوكة الأعداء وعزة الدين وكذا وكذا وكذا. ماذا يصنع الذي بعد ان كان يذهب الى هنا استدار وعاد الى هنا في كوخ بسيط او غرفة او بيت موجود فيه امه؟ ماذا سيصنع هذا الذي اعيد من ان يجاهد في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعاد الى ام؟ ايه اللي ورا الام ورا بر الام ان يعود هذا ليفعل هذا؟ لو قال انسان اليوم الإنسان كده لسه مش عارف الشريعة وعارف ان الإسلام رسم فقط ما مش عارف الجوهر، هيتهم شيخ قل انت بتمنعني ان انا افعل كده وكده، انت بتمنعني اما اقول له مثلا قول الان انا شايفك بتتكلم ورا ومش منعتك تتكلم في التليفون، امي مريضة، قل الان طبق والدتك عسى الله ان يبارك فينا جميعا ببرها وضعناتها. نعم انت ستفقد بعض الشيء لكن سيبارك لك في سعيك، وما حصلت عليه من قبل وستنهض بإذن الله سيبارك لك في وقتك ببرك لها. فانتبه لهذا المعنى. احيانا البعض والدته ترن عليه ويقف مع صاحبه تحت، ما تطلع تطلع شوف الام عايزه ايه. لا 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 سيبك مكبر مخك، ده المخ الكبير ده مخ حقير. عندما يتناسى حق الوالدين سهر الليالي كمادات وتعب و24 ساعة الأم شغالة تحت خدمة هذا الايه هذا المتناسي. شغال 24 ساعة لم يطلع الكمادات والتعب حتى صار رجلا حتى صار رجلا. زي الإمام ابن حجر المكي زي القصيدة كده ايه قلب الأم بعد إذن ابنها ما أذاها بيخاطب الابن وهو بيبكي بعد فوات الأم. فانتبه كنز الأب كنز الأم حافظ عليهم. يقول وجاء رجل من الأنصار فقال وذلك صلى الله عليه وسلم في جهاد يعني التعامل مع الوالدين من الجهاد التعامل مع الوالدين من الجهاد لأنه محتاج إلى إيه إلى تحمل وكذا وكذا. إذا انتبه الأمة تقدم تقدم عن الصاحب تقدم عن والعلماء أنه تقدم عن الزوجة لا وفي أي موطن وفي أي موطن. لذلك يقول قال صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد. وجاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله هل بقي علي شيء من بر أبوي بعد موتهما أبرهما أو أبرهما بي؟ قال نعم خصال أربع. طب أنا والدي بقى ما تحسد بنبال أو معالجه. خصال أربع: الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما. لقيت عن الوصية أركبة يعني إيه انتبه ده الأب. لا 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 سيبك ده فاكر أنا مخرف. مين اللي خرف؟ هل اللي رب الرجل ده العبقري ده ولا خرف؟ ولا يكون في أسلوب حتى لو والدي عمل شيء من المرض وثقل عليه المرض أو سكرات الموت ثقلت عليكم في أدب في أدب. بعض الصالحين رجع بسرعة عشان يدرك والدته في بره والده وجدها من السلف وجدها نامت فما قال فما استطعت أن أجلس ما سمحت نفسي أن أجلس حتى استيقظت وأفطوي جنب منها فعاقب نفسه أو أنب نفسه أو حكم على نفسه أنه ما يجلس حتى تستيقظ أمه وشفت عايزة إيه. ولا كان معهم حميل ولا كان معهم سعد معنا الآن للبر. يقول وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلها فهو الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما. وقال صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي الأب. والمسلم إذا اعترف بهذا الحق الوالدين ويؤديه كاملا طاعة لله تبارك وتعالى وتنفيذا لوصيته فإنه يلتزم كل ذلك كذلك إذا والديه بالآداب الآتية. أول حاجة طاعتهما في كل ما يأمران به أو ينهيان عنهما مما ليس فيه معصية لله تعالى ومخالفة لشريعته إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لقول تبارك وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. البعض لا يخف عندهم فلا تطعهما وإذا به يعبس ويكون فض عن الوالدين فما أنت فلا تطعهما ده في الباطل ما تطعهمش في المعصية. يبقى الآخر أن تصاحبهم في الدنيا معروفة. لذلك السلف يبالغون في هذا يبالغون في إيه؟ في الأدب مع الأبوين. إزاي واحد يقول أنا ما نمش على سقف تحت والدتي كانت مسلمة لكن بنقول في المشركة المسلم قال أسماء صليها بالمعروف. فنقصد أن نقول هذا جعل الصحابة والسلف يتأدبون أدب عجيب مع الوالدين. فيلتفت لهذا يبقى الطاعة بالمعروف ولا تنفي أنك تصاحبهما في الدنيا من أجل أن تؤلف قلبيهما وترقق طبعهما فيعود إلى دين الله سبحانه وتعالى ويسلم لله رب العالمين. يقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف وقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق من الاثنين توقيرهما وتعظيم شأنهما وفض الجناح لهما بالقول والفعل. انتبه نظرتهم هيك ممكن تبقى حقوق بل البعض ما كانش يرضى يكون مع والدته سألوه ايه قال اخشى ان تسبق يدي يدها فاعقها. أخشى أن تسبق يدي يدها وأنا هو بيجيله كده بيأكل من الصحفة خاف أن إيده تسبق إيد والدته فمن كبر السن والأعصاب غير الأول فالحركة بطيئة وهو شاب فحركته سريعة ففقها فكان يقدم لوالدته الطعام الأول تخيل ما شاء الله هذا يسلمه بس احنا تأخرنا عنه ينبغي ان نطبقه لورا العالم الصوره الحقيقيه اللي هم خسروها والصوره الجميله صوره الاسلام المبارك. يقول فلا ينهزها ولا يرفع صوته فوق صوتهما ولا ينشا امامهما ولا يؤثر عليهما زوجه ولا ولدا ولا يدعوهما باسمهما بل يا ابي ويا امي ولا يسافر الا باذنهما ورضاهما. احيانا لا ده حط الموجودين في الجد كلها في الاخر هيسامحوا هيسامحوا انت ما تفهمش نفسك في المحاضره دي كلها هم مسامحين يعني الله المستعان ما لازم يسامحوا واحنا شفنا منهم الا كل بر وعطاء وحنان وهل راوا منا الا الجنافه وسوء الخلق والتعب والارهاق والارهاق فينبغي ان نرفق بوالد يقول سواء ما فعل ما جاوز يقول ثلاثة بالرغم بكل ما تصل إليه يده فتتصل له طاقته من أنواع البر والإحسان كإطعامها وكسوتهما وعلاج مريضهما ودفع الأذى عنهما وتقديم النفس فداء لهما. هذا هو مكان الوالدين الذي مكانة الوالدين. الأربعة صلة الرحم التي لا رحم له إلا من قبلهما والدعاء والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهم. بعد ذلك نتكلم عن الأدب مع الأولاد. يقول المسلم يعترف بأن للولد شقوقا على والده يجب عليه أداؤها. إذا كان منهم أولادك من أولادك كيف تنظر لأولادك؟ قلنا كيف تنظر لأب والأم اللي هو الأعلى، كيف تنظر للأبناء الفرع اللي منك، كيف تنظر لأولادك. وانا عندما يعني اقرا هذا اعلم وارى عظمه الاسلام ان الاسلام اوصى الاب كيف يتصرف مع الابناء ليحفظ او تحفظ انت. فهل شكرت هذه النعمه ان الله اوصى الاباء وان الله سبحانه وتعالى يعني شرع للاباء كيف يتعاملوا مع الابناء ويكون الادب معهم. فيقول وادابا يلزمه القيام بها إذاءه وهي تتمثل في اختيار والدته وحسن تسميته. هل تفكرت في اسمك اللي اختار الأب محمد أحمد إبراهيم كذا كذا؟ هل تفكرت؟ طب إن أخطأ في ذلك اعتذر عنه. والدي ما كان يقصد أن يتفهم اسم غير طيب أو اسم مثلا كان يكره في الإسلام أو كذا، اعتذر عنه. ولكن الإسلام أدبه بأن يتخير اسم ابنه. يقول وأيضا اختيار الوالدة وذبح العقيق عنه يوم سابعه وختانه ورحمته والرفق به والنفقة عليه وحسن تربيته والاهتمام بتثقيفه. إذا أنت داخل الوعاء لبطن الأم حقوقك كلها مصونة. من الأدب أن تحترم الحقوق والإنسان لسه في الوعاء في بطن أمه. هذا يحملنا على الأدب مع الله سبحانه وتعالى. يقول الاهتمام بتثقيفه وتأديبه وأخذه بتعاليم الإسلام وتمرينه على أداء فرائضه وسننه وآدابه حتى إذا بلغ زوجه مش النهارده كلام كله إيه؟ زوجه ممكن يكون مهووس والوضع كتير، الوضع اتغير ابتلي بشيء فأخذ مال ربنا يوفيه ويطمع المسلمين رفقا. لكن كل الحقوق دي اللي ليك وكل الاداب دي اللي بيخاطب بها الاب تحملك على التواضع لله والاستحاء من الله سبحانه وتعالى. يقول ثم خيره بين ان يبقى تحت رعايته وبين ان يستقل بنفسه ويبني مجده بيده، وذلك لادله الكتاب والسنه التاليه. اولا قول الله عز وجل والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا يقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ففي هذه الآية الأمر بوقاية الأهل من النار وذلك بطاعة الله تعالى وطاعته تعالى كالسلب ومعرفة ما يجب أن يطاع فيه تعالى. وهذا لا يتأتى بغير التعلم. ولما كان الولد من جملة أهل الرجل كانت الآية دليلا أو كانت الآية دليلا على وجوب تعليم الوالد ولده وتربيته وإنشاده وحمله على الخير والطاعة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وتجنيب الكفر والمعاصي والمفاسد والشرور ليقيه بذلك عذاب الله. كما أن في الآية الأولى والوالدات يرضعن أولادهن الآية دليل وجوب نفقة الولد على الوالد إذ النفقة الواجبة للمرضعة كانت بسبب إرضاعها الولد. وقال تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم خشية إملاق. نمرة اثنين قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أعظم الذنوب قال صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك وأن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك وأن تذانح بحليلة جارك. شو انظر إلى تعظيم التعامل معك والخطاب للأب أن ممكن يضر بابنه مخافة الفقر أو كذا أو كذا. ثم بعد ذلك يقول فالمنع من قتل الأولاد مستلزم لرحمتهم والشفقة عليهم والمحافظة على أجسامهم وعقولهم وأرواحهم. حتى وصلت هذا السن عرفت والدك رحمتك قد ايه؟ عرفت الوالدة رحمتك قد ايه؟ أنا عرفت والدتي رحمتني قد ايه؟ لذلك يقول يقول وقال صلى الله عليه وسلم في العقيقة على الولد الغلام يرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم السابع ويسمى فيه ويحلق رأسه. وقال صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونطف الإبط. وقال صلى الله عليه وسلم أكرموا أولادكم واحسنوا أدبهم فإن أولادكم هدية إليكم. وقال عليه الصلاة والسلام ساووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. وقال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. ذا عند البياقي وذا عند الحاكم وحسنه الترمذي. يقول جاء في الأثر من حق الولد على الوالد أن يحسن أدبه ويحسن اسمه. وقال عمر رضي الله عنه من حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والرواية وألا يرزقه إلا حلالا طيبا. ويروى عنه أيضا قوله تزوجوا في الحجر الصالح فإن العرق دساس. وقد امتن أعربي على أولاد باختيار أمهم فقال وأول إحسان إليكم تخيري لماجدة الأعراق باب عفافها. ثم هتكلم عن أدب الأخوة. جيم يقول المسلم يرى أن الأدب مع الأخوة أو الإخوة آسف يقول الأدب مع الإخوة المسلم يرى أن الأدب مع الإخوة كالأدب مع الآباء والأبناء سواء. فعلى الإخوة الصغار من الأدب نحو إخوتهم الكبار ما كان عليهم لآبائهم وأن على الإخوة الكبار نحو إخوتهم الصغار ما كان لأبنائهم عليهم من حقوق وواجبات وآداب. وذلك لما ورد حق كبير الإخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده ولقوله صلى الله عليه وسلم بر أمك وأباك ثم أختك وأخاك ثم أبناك أبنك. يعني ذا كان ما تيسر اليوم. وحنتوقف عن الكلام عن الأدب أو الأدب أدب الزوجين وبإذن الله نلتقي في المحاضرة القادمة إن كان في الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.